أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في اللقاء الماضي قد انتهى من بيان أنواع المناهج وتصنيف المناهج، ووصل الكلام فعلا إلى المطلب الآخر وهو وسائل تحقيق المنهج في البحوث الإسلامية. والمنهج كما هو معلوم له وسائل تتناسب معه، والمناهج مختلفة ومتعددة، منها المنهج الاستقرائي، المنهج الاستقرائي، ومنها المنهج التحليلي، ومنها المنهج التأريخي، ومنها المنهج العلمي، ومنها المنهج الوصي، ومنها المنهج المعياري، وهكذا. ولكل من هذه المناهج وسائل خاصة، يعني وسائل لتحقيقه. مثلا المنهج الأول وهو المنهج الاستقرائي، نقول في بيانه إن هذا النوع من المناهج يقوم على أساس عملية الجمع، والاستقراء، فيقوم الباحث بجمع المفردات الخاصة ببحثه واحدة واحدة حتى يتمكن من الوصول إلى الحكم أو القدرة على الحكم. وقد يعتمد الباحث في الوصول إلى هذه الغاية على الاستبيانات أو على المسح الكلي لمفردات البحث جميعا، ويستوجب ذلك من الباحث أحيانا كثيرة النزول إلى الميدان للتأكد من تلك المفردات التي يريد الاعتماد عليها ومدى مطابقة هذه المفردات للواقع. مثلا لعله هكذا أحيانا الإنسان يحتاج مثلا في بعض الأحيان يحتاج في بعض القضايا الفقهية أحيانا إلى إثبات الحكم النهائي في قضية فقهية ليصل مثلا إلى الحكم بأن الفقهاء اتفقوا على قضية ما، ومن أجل الوصول إلى هذا الأمر وهو إثبات اتفاق الفقهاء في هذه القضية، فلا بد أن يطلع على كتب الفقه التي طرحت فيها هذه المسألة ليتمكن من أن يقول هذا الحكم النهائي، وهو أن الفقهاء قد اتفقوا على هذه المسألة. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني وهو المنهج التحليلي، وهو منهج كما نقول في بيانه، وهو منهج يقوم على دراسة الأمور الكلية ليصل من خلالها، من خلال هذه الدراسة للأمور الكلية إلى التطبيقات الجزئية، وهذا النحو من المنهج يستلزم من الباحث ويستوجب دراسة ذلك الأمر الكلي بطريقة معمقة، وتحليلية من خلال العودة والرجوع إلى تفصيلات هذا الأمر الكلي، ومعاني هذا الأمر الكلي. في الكتب والمراجع الموسعات هذا الأمر، ثم ينظر بعد ذلك إلى المفردات التي يمكن أن تنضم وتندرج تحته، تحت ذلك الأمر الكلي. هذا هو المنهج الثاني. المنهج الثالث هو المنهج التاريخي. وهو المنهج الذي يتمثل في مجموعة من الطرق، والوسائل التي يتبعها الباحث للوصول إلى الحقائق التاريخية، وهذا النحو أو النوع من المناهج يستوجب رجوع الباحث إلى الوثائق التاريخية في العصور المختلفة، ولا يبني رأيه في بيان الحقيقة على مجرد التخمين والحث والاستنتاج الشخصي، بل يعمد إلى توثيق المعلومات التاريخية من خلال الاطلاع المعمق على الأسانيد في الروايات مثلا، وما يرتبط بالأسانيد من نصوص قرآنية والقيام بعملية مسح تاريخي لكلمات المتخصصين مسح تاريخي لكلمات المتخصصين في هذا المجال، بل ورصت الدراسات التي الدراسات النقدية التي كتبت في القضايا التاريخية. للوصول إلى الحكم النهائي، هذا هو المنهج الثالث. المنهج الرابع هو المنهج العلمي، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أن المناهج التي تقدمت أيضا هي مناهج علمية، فلما جعل هذا المنهج بهذا الاسم دون غيره من المناهج المتقدمة؟ الجواب عن ذلك إن لكل واحد من هذه المناهج سببا للتسمية، باسمه الخاص لهذه المناهج، إن لكل واحد من هذه المناهج سببا للتسمية باسمه الخاص، فالاستقرائي من الاستقراء، والتحليلي من التحليل، والتاريخي من التاريخ، وهكذا. ولا يعني ذلك يعني التسمية بهذه الأسماء المتعددة، ولا يعني ذلك تجريد هذه المناهج عن كونها علمية، تلك ماكو مشكلة، لكن احنا الآن نتحدث عنها على كل حال، تلك ماكو مشكلة، ولا يعني ذلك تجريد تلك المناهج عن الصفة العلمية، وإنما هي مسميات تجوز لأدنى ملابسة أو مناسبة، انتهى. ويسمى هذا المنهج الجديد بالمنهج العلمي المجرد، ويسمى هذا المنهج الجديد بالمنهج العلمي المجرد، وذلك لأنه يقوم على المعلومات الموثقة والبيانات الدقيقة والإحصائيات والتجارب العلمية واستبعاد كل احتمال لا يتناسب مع التوثيق العلمي، لا يتناسب مع التوثيق العلمي، ويتفرع من هذا المنهج العلمي منهج آخر يسمى بمنهج البحث العلمي التجريبي، وهو منهج يقوم على أساس التجربة والأسس العلمية الخاضعة للاختبار، سواء كان ذلك الأمر مرتبطا بالكيمياء أو الفيزياء أو نحوها من العلوم ذات الطابع التجريبي، تجريبي التجربة. هذا المنهج الرابع. المنهج الخامس هو المنهج الوصفي، وهو المنهج الذي يقوم على أساس التوصيف لظاهرة ما أو لموضوع محدد، ويعتمد في هذا المنهج على المعلومات الدقيقة ولعل منه دراسة الظواهر الاجتماعية أحياناً من أجل تحديد الظاهرة من عدمها، ظاهرة الاجتماعية من عدمها. هذا هو المنهج الخامس. المنهج السادس هو المنهج المعياري، وهو منهج قائم على أساس جمع المادة العلمية ثم استعراض الآراء المختلفة في هذه المادة ثم النظر في الأدلة التي اعتمدت عليها تلك الآراء المختلفة ثم نقد تلك الأدلة وإسقاط ما لا يصح منها من خلال إقامة الدليل والبرهان على فساده. ثم التأسيس على فساده ثم التأسيس لرأي جديد مع إسناده بالدليل المقنع والحجة الظاهرة فيقوم الباحث من خلال هذا المنهج بتصحيح ما يصح من أفكار واستبعاد بتصحيح ما يصح من أفكار واستبعاد ما لا يصح من خلال البرهان والحجة هذا هو المنهج الأخير نقطة نهاية الكلام إن في هذا التصنيف والتنويع للمناهج يبدو واضحا أن المنهجية المتبعة في بعضها لا يلتقي بأي نحو من الأنحاء مع البعض الآخر فيكون هناك تفريق حقيقي بين بعضها مع البعض الآخر ولكن في كثير من الأحيان لا يستطيع الباحث وفق بعض هذه المناهج أن يستغني عن بقية المناهج بصورة تامة، فإن عملية التحليل مثلا وفق المنهج العلمي الصرف أمر قد يلجأ إليه أحيانا من يسير على وفق مثلا المنهج المعياري مثلا أو المنهج العلمي التجريبي مثلا وهكذا، فليس هذا التوصيف والتصنيف للمناهج يعني الفرق بين هذه المناهج، بل قد يكون الأمر كذلك وقد تلتقي حاجة الباحث في منهجين مختلفين إذن فاللقاء بين هذه المناهج لقاء على نحو الإيجاب الجزئي، والفرقة بين هذه المناهج إيجاب الجزئي، يعني أحيانا والفرقة أيضا على نحو السلب الجزئي. هذا تمام الكلام في هذه القضية، إن شاء الله بقية الحديث يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.